الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النجاسة. باب النجاسة. والنجاسة قيل أو عرفها بعض أهل العلم أنها القدر الذي إذا أصاب الإنسان في ثوبه أو في بدنه غسله، ولكن المراد به التعبد لله بإزالة هذا القدر أو القدر الذي أصاب هذا الثوب، فهو من باب التعبد. فالنجاسة هي التي تغسل منها الملابس، لكن هذا التعريف بعض أهل العلم يقول أنه قاصر، لأن قد يكون الشيء قدر وليس بنجس، قد يكون الشيء قدر يتقدره الناس وليس بنجس، مثل مثلا المخاط أو القيح والصديد وغيرها من هذه الأشياء، فهي قدرة والناس يغسلون الثياب منها ولكنها ليست بنجسة. ولهذا فالنجاسة تختص بما جاء به الشرع، تختص بما جاء به الشرع ونهى عنه الشرع. قال رحمه الله تعالى: أجمعوا على نجاسة الخمر، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة. طيب، الآن هذه المسألة، مسألة النجاسة، أولا لا بد فيها من دليل. هذه النجاسات تختص بالدليل، إذا جاء الدليل على أنه نجس قلنا بنجاسته، وإلا فهو ليس بنجس. وهنا قال: أجمع على نجاسة الخمر، يريد إجماع الأئمة الأربعة، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. وهذا الإجماع إن كان يريد به الأئمة الأربعة فهو صحيح، وأما إن كان يريد به إجماع العلماء فليس بصحيح، بل هناك من خالف في هذه المسألة، هناك من خالف في هذه المسألة، ومنهم من أصحاب الشافعي المزني، المزني أبو بكر المزني خالف في هذه المسألة فلم يقل بنجاسة الخمر. كذلك أيضا خالف في هذه المسألة عطاء ابن أبي رباح وجماعة من السلف، خالفوا في هذه المسألة، وأيد قولهم الشوكاني وجماعة، وقالوا أن الخمر لم يأتي فيها نص صريح على نجاستها إلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإن كان المراد بالرجس هنا النجس فهي تحمل على جميع الآية، تحمل على جميع الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ولا أحد يقول بأن الميسر نجس، وإنما رجس، والرجس ليس بمعنى النجس، الرجس هو بمعنى القذر، بمعنى القذر الذي ينبغي أن يجتنب منه. لكن هل يأتي بمعنى النجاسة؟ الظاهر أنه لا يأتي بمعنى النجاسة، لأنه هذه الأشياء التي ذكرت ليست كلها نجسة عند عامة العلماء، فالميسر لم يقل أحد بأنه نجس نجاسة عينية، لم يقل أنه نجس نجاسة حسية أو عينية. كذلك الأنصاب وكذلك الأزلام التي يفعلها المشركون، أنا يخرجون مثل الكعاب هكذا القداح وفيها أشياء فيجعلونها مثل الحظ، إذا أرادوا أن يسافروا أو إذا أرادوا أن يتزوجوا وغيره من هذه الأشياء استقسموا بالأزلام، مثل ما فعل في السيرة سراقة بن جعشم لما أراد أن يخرج يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا في هذه الآية كما قلنا هذه الأشياء الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، ولم يقل أحد أن هذه الأربعة كلها نجسة نجاسة عين، وإنما قالوا أنها نجاسة معنوية، نجاسة معنوية أن الواجب اجتنابها، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. وهناك استدل بعض العلماء بحديث جاءت في عدم نجاسة الخمر، أو استدلوا بها على عدم نجاسة الخمر، فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين وفي مسلم عن جابر في لما حرمت الخمر، أنا في حديث أنس في الصحيحين حديث جابر في مسلم لما حرمت الخمر سكب الناس ما معهم من الخمر في الشوارع حتى جرت الشوارع بالخمر، جرت الشوارع بالخمر، فلو كانت نجسة لما رموها ولما صبوها في الشوارع. كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه راوية الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم أن الخمر قد حرمت؟ فقال يا رسول الله ماذا أفعل بها؟ قال اهرقها، فصبها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كانت نجسة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يصبها في ذلك المكان، ولأن المسلم أيضا منهي عن وضع النجاسة في الطريق، وضع النجاسة في طريق الناس وفي أماكن الناس، فلهذا بهذه أو بعض هذه الأدلة استدل بعض العلماء وقالوا لعدم أيضا وجود دليل صريح في نجاسة الخمر، فقالوا أن الخمر الآن نجسة نجاسة معنوية، من اتفقوا على أنها نجاسة معنوية أمر الله عز وجل باجتنابها، والنجاسة المعنوية أعظم، معنى أي اجتنابها والابتعاد عنها، الاجتنابها والابتعاد عنها. ولكذلك الخمر لعن حاملها، الذي يحمل الخمر وهو يعرف أنها خمر فهو ملعون كذلك، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، أنا لعن في الخمر عشرة، وذكر حاملها والمحمولة إليه فهو أيضا داخل في اللعن. طيب أيضا هذه المسألة الأخرى، معنى لو قلنا أن الخمر نجسة نجاسة حسية، أيضا هنا مسألة أخرى تتعلق بنجاسة الخمر، وهي أنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر عن تخليل الخمر قال لا، قال لا أي لا تخللوا الخمر. فأخذ بهذا الحديث العلماء أنه من خلل الخمر أي عالجها حتى تصير خلا فهو حرام، فهو حرام. وأما إن تغيرت بنفسها فهو حلال، فهو حلال. واختلفوا في بعض المسائل في هذا، فمثلا عند الشافعي رحمه الله أن تحويلها من الظل إلى الشمس يعتبر تخليل، يعتبر تدخل في التخليل. أقصد عند أحمد انتقالها من الشمس إلى الظل عنده يعتبر تخليل، وعند الشافعي لا يعتبر، وإنما الشافعي عنده يقول أنه متى ما وضع فيها علاج، ما وضع فيها علاج. أما إذا أخذت من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل فعنده ليس هذا تخليل، يعني يعتبر أنها تخللت بنفسها ولم يتدخل الإنسان بعلاج داخلها. والإمام أحمد يعتبر ذلك أيضا تخلل لها. وأيضا مسألة أخرى وهي إذا تخللت هذه الخمر أو خللت، وضع إنسان مثلا فيها شيء حتى تخلل، هل هي خمر؟ أخرجها مثلا مزرعة خمر ثم وضع فيها شيئا حتى تتخلل، إما حبوب أو كذا أو مادة، أو وضع فيها خل آخر حتى تتخلل بسرعة، فهذه فهنا الآن خللها، الآن خللها. فإذا تخللت بفعل إنسان هل تطهر أو لا تطهر؟ إذا تخللت بفعل إنسان هل تطهر أو لا تطهر؟ فعند الشافعي رحمه الله أنها لا تطهر، كذلك هو قول أحمد ومالك. وأما أبو حنيفة يقول أنها تطهر، والظاهر أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك صنعاني في سبل السلام، لأن هذا الذي تحولت إليه الخمر هو خل، ليس هو شيء آخر، ليس هو شيء آخر. صحيح أن الطريقة منهي عنها، لكن هذا الذي عندنا الآن هو خل، والخل طاهر، هذا الذي عندنا هو خل والخل طاهر، وإن كانت الطريقة منهي عنها. فالذي يخلل الخمر آثم، الذي يخلل الخمر آثم، لكن الخمر أو الخل الذي تخلل فهو طاهر، ولا فرق بين تدخل الإنسان فيه أو لم يتدخل الإنسان فيه، فهو خل سواء تدخل أو لم يتدخل. فلهذا في الصحيح من أقوال العلم أنه ما دام أنه خل فيجوز استعماله سواء كان بطريقة صحيحة أو بغير طريقة صحيحة. والآن هذا الخل الذي موجود في الأسواق غالبا أكثر طريقته الطريقة المنهي عنها، خاصة في مذهب الشافعي رحمه الله، لأنهم يحولون هذا الخل من الشمس إلى الظل وهو خمر، أنا يحولونه وهو خمر، فيضعونه في قلال ويضعونه في الظل في أماكن فيها ظل حتى يتخلل بسرعة، حتى يتخلل بسرعة. وهذا عند الشافعي يعتبر تخلل، عند الشافعي يعتبر تخلل، أقصد عند أحمد، عند أحمد يعتبر تخلل، لكن الشافعي رحمه الله عنده ليس التخلل، معنى عند الشافعي هذه الطريقة صحيحة وليس داخلة في النهي، وعند أحمد أنها داخلة في النهي، لكن الحديث يدل على أنه يتدخل فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم الخمر تتخذ خلا فقال لا، تتخذ خلا فقال لا. فالمهم أن الخمر إذا خللت، سواء خللت بتخليلها من قبل إنسان أو خللت بنفسها، فهي تكون خلا وتطهر. إن كان قلنا بالنجاسة فهي تطهر كذلك. طيب، قال والكلب نجس عند الشافعي وأحمد. وقال مالك هو طاهر لا ينجس وما ولغ فيه. طيب، مسألة الكلب، قال الكلب نجس عند الشافعي وأحمد، قال مالك هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه. هذه مسألة الكلب جاء فيها حديث أبي هريرة، جاء فيها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن في رواية مسلم إحداهن بالتراب. جاء في لفظ الصحيحين طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ما إذا شرب الإناء في إناء أحدكم فليغسله 7. وجاء في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا جاء في حديث آخر في صحيح مسلم وعفروه في الثامنة. فهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا قال وعفروه في الثامنة، أي جعلوا إحدى الغسلات بالتراب، وجاء في رواية في صحيح مسلم أخراهن بالتراب، لكن الصحيح قول إحداهن بالتراب. طيب، الآن هذا الحديث استدل به الإمام الشافعي وأحمد على نجاسة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء 7 مرات، لكن هل الماء له حكم؟ جاء في الحديث، جاء في رواية من طريق علي بن مسهر حديث عبد الله بن مغفل، قلنا أيضا جاء في صحيح مسلم في رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال في آخره قال إذا ولغ الإناء في إناء أحدكم فليغسله 7، وقال في الماء فأهرقوه، قال في الماء أهرقوه أي صبوا هذا الماء، لكن هذه الرواية شذ بها علي بن مسهر، وكل من روى عن الأعمش هذا الحديث لم يذكر هذه الرواية، فشذ بها علي بن مسهر أبو عبد الأعلى رحمه الله. فلهذا قال الإمام النسائي أن هذه الرواية أو هذه اللفظة شاذة، وشذ بها علي بن مسهر. طيب، الآن عندنا هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أخذ به العلماء هؤلاء الشافعي وأحمد على أن الكلب نجس، وما ولغ فيه كذلك، ما ولغ فيه أيضا كذلك. والولوغ يكون في الشراب، الولوغ يكون في شيء شراب، أما إذا كان جامد أو طعام يسمى لحس، أن إدخال اللسان في طعام أو في شيء جامد يسمى لحس، والولوغ والشراب يكون في الماء. هنا قال إذا ولغ الإناء أو الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وظاهر الحديث أنه إذا كان ماء أو شرابا. طيب، فلهذا أخذ كثير من أهل العلم بنجاسة الكلب بهذا الحديث، بل أن الشافعي رحمه الله رأى أن الكلب نجس كله، رأى الإمام الشافعي رحمه الله أن الكلب نجس كله، لأنه لعابه نجس، وغالبا يضع لعابه في جسده. أنا إذا أراد أن يحك يحك بلسانه، فلهذا يضع لسانه في جسده. بل أنه قيل أن الكلب غالبا يضع لسانه في فرجه ثم بعد ذلك يضعها في جسده، فقالوا أنه نجس، كله نجس، حتى شعره، حتى جلده نجس. وأما الإمام أحمد فيرى النجاسة في لعاب في لعابه، يرى النجاسة في لعابه. وأما مالك رحمه الله فيرى أنه طاهر، وهو أيضا المشهور عند أبي حنيفة أن الكلب طاهر وليس بنجس. وهذا الحديث من تأمل فيه يدل على أن الحديث ما سيق لأجل النجاسة، وليس فيه مدخل للنجاسة، لأنه لو كان نجس لكان الماء نجس أولا، على الماء قد يتنجس، وإلا أيضا الإناء لا دخل له في التنجس، الإناء لا دخل له في التنجس. ولماذا كان 7 مرات؟ لو كانت نجاسة، المعروف في الشرع أن النجاسة تزال، فإذا أزيلت النجاسة زال حكمها، إذا أزيلت النجاسة زال حكمها، مثل ما جاء في بول الأعرابي لما بال الأعرابي في المسجد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسجل من ماء وصبه عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء 7 مرات، الإناء وليس الذي فيه، أن هذا الماء لم يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الرواية الشاذة التي جاءت عن علي بن مسلم. وكذلك أيضا لم يذكر الطعام، أنا إذا كان طعاما ممكن الماء إذا شرب يكون هذا اللعاب في أجزاء الماء إذا كان الماء قليل، وأما إذا كان مثلا الإناء كبير فغالبا ما يؤثر، غالبا ما يؤثر لعابه إذا وضعه في الإناء، ومعنى إذا شرب، إذا كان مثلا ماء كثير في وعاء كبير ما يؤثر هذا الكلب إذا ولغ. فلهذا من نظر في الحديث وتأمل في الحديث يجد أن الحديث لم يسق لأجل النجاسة، وإنما قد يكون لأمر آخر، لكن الله أعلم ما هي العلة في ذلك. أنا إيش العلة في غسل الإناء 7 مرات؟ أنا كما قلنا كما قال العلماء لو كانت نجاسة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، لماذا 7 مرات؟ فهناك شيء آخر لم نعرفه، من علة هناك لغسل الإناء 7 مرات لعلة أخرى، ولم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الإناء الذي يكون فيه شراب. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن لما ذكر الكلب وما أمسك الكلب قال ربنا جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. معنى ما أمسكت الكلاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي وأبي ثعلب الخشني، ما أمسك عليك الكلب فقل واذكر اسم الله عليك، قال ما أمسك عليك الكلب فكل. والكلب غالبا يمسك بفمه وبأنيابه، يمسك الفريسة بفمه وأنيابه، وهذا معنى ذلك أنه يخرج لعاب، يخرج لعابه في هذا المكان، ولم يأمر، قد يكون أيضا حتى ينهش، معنى من كثرة المسكة أحيانا قد يدخل أنيابه إلى داخل اللحم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مكان الكلب سبع مرات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مكان الكلب سبع مرات أو ولو مرة واحدة لم يأمر بغسله. وبهذا استدل مالك بأن الكلب ليس بنجس، استدل مالك رحمه الله بأن الكلب ليس بنجس، لا لعابه ولا شيء منه. عندنا هنا يقولون أن النجس هو أنفه، أنا ينتشر عند الناس أن الكلب نجاسته في أنفه، وهذا ليس بصحيح، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما النجاسة في لعابه، وعلى الذين يقولون بالنجاسة يقولون لعابه نجس، وما هو قول الإمام أحمد. والشافعي رحمه الله يقول أن الكلب كله نجس، لكن كما قلنا الأدلة لا تسعف على النجاسة، لكن من باب التعبد كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله، معنى غسل الإناء يعتبر من باب التعبد، كما أننا تعبدنا أننا نتوضأ إذا مثلا أحدث أحدنا يتوضأ، مع أنه لا دخل للوجه في الحدث. أنا إذا بال الإنسان مثلا فأمر الله عز وجل أن يغسل وجهه ويغسل يديه، وليس ذلك الوجه مثلا ليس له دخل في الحدث في البول، لكن أمرنا الله عز وجل بذلك، تعبدنا الله عز وجل بذلك، لا نعلم العلة من ذلك. كذلك قال الإمام ابن المنذر وهذا منها، وهذا منها، فغسل الإناء سبعا لا ندري ما العلة، هل هي النجاسة أو غيرها، فلا دخل للإناء غالبا في مسألة النجاسة. فلهذا قالوا أن الغسل هذا سبع مرات هو العلة. ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله حصل اضطراب في مسألة النجاسات، حصل اضطراب في مذاهبهم في مسألة النجاسات. مثلا عند أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة يقول أن كل نجاسة تغسل سبعا، عنده كل نجاسة تغسل سبعا بهذا الحديث، وفي رواية عنده أنه لا تغسل إلا الكلب. عند الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن هناك نجاسات مغلظة ونجاسات متوسطة ونجاسات مخففة، فالمغلظ مثل الكلب والخنزير هذا قال يغسل وما تولد منهما، معنى الكلب والخنزير وما تولد منهما، فيغسل سبعا إحداهن بالتراب. أما المتوسطة مثل قضاء الحاجة والبول وهذا فيغسل أقل شيء ثلاث مرات، المهم إزالته. وأما النجاسة المخففة مثل بول الذكر الرضيع فهذا يرش عليه، فهذا يرش عليه، هذا التقسيم عند الشافعي رحمه الله. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق، فهذا الحمد لله رب العالمين.